بالله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، فذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. في الدرس 49 قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: كتاب الصيام. الصيام لغة هو الإمساك، سواء كان عن الطعام أو الشراب أو الكلام أو النكاح أو السير أو غير ذلك، فيقال للساكت صائم، ومنه قول الله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فكان صيامها عن أمسكت عن الكلام. وقال ابن قتيبة رحمه الله: الصيام هو الإمساك عن المطعم والمشرب والرفث، ومنه يقال: خيل صيام إذا كانت واقفة لا تعتلف ولا تعمل، ويقال: صام النهار إذا قام قائم الظهيرة، لأن الشمس إذا صارت في كبد السماء وقت الزوال كأنها تقف عن السير، فيقال عند ذلك صام النهار. هذا في الشرع. فالصيام معناه لغة الإمساك سواء عن الكلام أو الطعام أو الشراب أو السير أو غير ذلك. وأما شرعا الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. وبعضهم يقول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية أو بغرض التعبد لله تعالى. والصيام هو أحد أركان الإسلام الخمسة، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: وصوم رمضان. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض، إلى أن قال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فليصمه فعل مضارع مقترن بلام الأمر يدل على الوجوب. وأجمعت فأدلة وجوب الصيام الكتاب والسنة، وأجمع العلماء على فرضية الصيام، وكان في أول وفرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات، وكان أولا مخيرا بين الصيام والإطعام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية الجمهور على أنها منسوخة، وعند البخاري عن ابن عباس ليست منسوخة، وإنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيع عن الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فكان الإنسان مخير أولا بين أن يطعم عن كل يوم نصف صاع، يعني حفنتين من الطعام، أو يصوم. ثم أوجب الله عز وجل الصيام على كل من يطيق من البالغين، وهو واجب على البالغ كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم.
قال رحمه الله تعالى: يجب صيام رمضان على كل مسلم. فبعد أن ذكر الصيام بين حكمه، بعد أن نعرف بالشيء نبين حكمه، هذه طريقة أهل السنة خلاف لبعض الذين يسمون بالكتاب. بعض الكتاب يتكلم عن فضل الإسلام وفضل الإيمان ولا يعرف لا الإسلام ولا الإيمان، وربما هو يتكلم عن فضائل الإسلام يأتي بما ينقض الإسلام، وهذا غلط كما قال العلماء، إنما تعرف بالشيء وتبين فضائله ثم تبين أحكامه بعد ذلك، هذه طريقة العلماء. قال رحمه الله تعالى: يجب صيام رمضان، وقد سبق بيان أدلة وجوب الصوم من الكتاب والسنة، وأجمع العلماء على ذلك كما ذكر النووي في المجموع وابن عبد البر في التمهيد وغيرهما. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ، فبعد أن بين حكمه بين على من يجب، وهذا من حسن التصنيف والترتيب. قال: على كل مسلم. إذن الشرط الأول من شروط الصيام الإسلام، فلو أن الكافر صام فإن صيامه لا يقبل، لأن التوحيد شرط في قبول الأعمال. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالتوحيد شرط في قبول الأعمال. لذلك لو أن شخصا قال: أنا أخرج الزكاة، وهو كافر يهودي أو نصراني، قال أخرج الزكاة. بعض الناس للأسف، هنا شخص في بلدنا هنا إذا جاء رمضان ينفق مالا كثيرا، فيقول الناس: انظر إلى فلان النصراني ما شاء الله يخرج زكاة كثيرة. وماذا لو أخرج زكاة كثيرة؟ ماذا لو أنفق الأرض كلها مالا ذهبا وفضة؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الكافر يأخذ ثوابه على عمله في الدنيا، وهذا من عدل الله جل وعلا. وأما في الآخرة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. لئن أشركت ليحبطن عمله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا عملا إذا كان مشركا بالله، في الآخرة مخلد في النار وحابط عمله في الدنيا. نعم. الشرط الأول الإسلام. قال: على كل مسلم بالغ. والشرط الثاني هو البلوغ، فالصبي لا يجب عليه الصيام، لكن لو صام صح منه، كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: فكنا نصومه يعني عاشوراء ونصومه صبياننا، فإذا جاعوا أعطيناهم اللعبة من الأهل يعني الصوف نلهيهم بها يعني عن الطعام والشراب. فيجوز أن يعود الأب أبناءه على الصيام، ولكن لا يجب. وهل يضرب على الصيام قياسا على الصلاة؟ هذه رواية الإمام أحمد، والجمهور على خلاف ذلك، وهو الصواب أنه لا يضرب على الصلاة ولا يقاس على الصلاة. تعال يا علاء، تعال قرب. لماذا أنت يا معتزل يا علاء؟ ها؟ ليه جالس ورا؟ يدرب ولكن لا يضرب. الصواب لا يضرب. لماذا لا يضرب؟ أريد أن تبنى عندك ملكة الفقهية. لماذا لا نقيس على الصلاة؟ لأن العلة موجودة ولم يقع ذلك زمن النبوة والرسالة. يعني يوجد صبيان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الأولياء، أولياء أمور الذين يفطرون، أن يضربوهم حتى يتعودوا على الصيام. لا، ولذلك الطفل يشجع فقط ولا يضرب على الصيام. أما إذا بلغ وأفطر فإنه يؤدب من قبل ولي أمره. إن بعض الناس أيضا في الجانب الآخر يصير ابنه بالغ كبير يقول له: معلش يا حبيبي افطر تصوم. لا، إذا بلغ خلاص، وابنته بالغة وفتنة
يقول له لا يا حبيبتي عايزة تلبس الحجاب ماشي، مش عايزة تلبس الحجاب على راحتك خالص حرية. لا، أنت مسؤول عن هذا أمام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ماشي لا تلغمها ماشي، لكن عايزة تخرجي يا حبيبتي ماشي تخرجي معايا بالحجاب، مش عايزة تلبس الحجاب خلاص خليك في البيت ارتاح اجلس في البيت، احتجبي بالجدار، فلما لا تريد الخمار احتاجي بارك الله فيك بالجدار. نعم. على كل مسلم بالغ فالصبي لا يجب عليه الصيام، ولكنه لو صام فإنه يثاب على ذلك. وبوجه عام الصبي دون البلوغ يثاب على الحسنات ولا يؤاخذ على المحرمات، ولكن يؤدب أيضا إذا فعل محرما، لا مانع أن يؤدب، يعني إذا سرق يؤدب، إذا لم يحفظ يؤدب. كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغارا. وأيضا كما في الصحيح عند البخاري في صحيحه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن تمرة من تمر الصدقة قال كخ كخ، أما علمت يا حسن أن لا نأكل الصدقة؟ فيدرب على اجتناب المحرمات وعلى فعل المشروع، ولكن لا يجب عليه ذلك، ليس بواجب، إذا فعل يثاب. ولكن ربما لا يكون مناسبا أن تقول للطفل هذا، بعض الأطفال ذكي لو قلت له هذا يقول خلاص أنا مش هصلي، خلاص مش هصلي، وليس من حقك أن تضربني. لا، اللي هو يضرب على الصلاة إذا بلغ 10 سنين، يعني انتهى من 10 ودخل في 11، ويعود من 7، إذا انتهى من 7 ودخل في 8 سنوات يعود على الصلاة، كما في الحديث مروا أبنائكم بالصلاة في 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. عاقل فالمجنون لا يجب عليه الصيام، ولو صام فإنه لا يجزئه، لأن النية شرط في الصيام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق. أما إن كان ينتابه الجنون وقتا دون وقت، فإن كانت الإفاقة في وقت يجب فيه الصوم فإنه يجب عليه أن يصوم، كأن يأتيه الجنون مثلا بالليل 5 ساعات أو 6 ساعات ثم يفيق قبل الفجر ويبقى في وعيه وفي عقله طوال النهار، فهذا يجب عليه أن يصوم. أما إذا كان الجنون يأتيه في وقت الصيام فإنه لا يجب عليه الصيام. وأما المريض مرض كعافانا الله وإياكم وسائر المسلمين، مرض السكر مثلا وبعض الأمراض، ربما يأتيه غيبوبة، فلو أنه مثلا انتوى الصوم قبل الفجر وجاءته الغيبوبة أثناء النهار فإنه يتم صومه صحيح على الصحيح إن شاء الله، طالما أنه نوى الصيام يتم صومه إن شاء الله. قال عاقل قادر، وهذا يخرج غير القادر. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا، يعني مرضا لا يستطيع معه الصيام، أو مرضا يؤجل برأه ويؤخر برأه، فإنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر. فإن كان في ظاهره الصحة والعافية وفي الحقيقة هو مريض لا يستطيع الصيام، فإنه يتخفى بفطره حتى لا يساء به الظن، وإذا رآه أحد يقول إنني مريض وعندي كذا مثلا، ليس من باب التشكي للبشر ولكن من باب الإخبار. ورأساه يا عائشة، قالت بل أنا ورأساه يا رسول الله، ليس تشكيا، لأن تشكي للبشر يكره. وبعض السلف لما كره علم أن الإمام أحمد كره كلمة آه مات أوها حتى مات، وعدها من التشكي. فالعاقل القادر على الصوم. والشرط الخامس، ويضاف إلى هذا أيضا قال شيخنا شرط خامس أن يكون مقيما، أن يكون مقيما. وتنازع العلماء في المسافر، هل الأفضل له الفطر أم الأفضل له الصيام، أم أنه مخير على حسب الاستطاعة بين الفطر والصيام؟ ثلاثة أقوال العلماء: قيل الصيام أفضل لأن الصوم عبادة والفطر رخصة وتقدم العبادة على الرخصة، وقيل بل الفطر أفضل لأن الفطر رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وقيل هو مخير بين الصوم والفطر، إن كان يشق عليه الصيام فالفطر أفضل، وإن كان لا يشق عليه الصيام فالصوم أفضل. واحتجوا لذلك بأدلة كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب أحدنا على الآخر. وعند البخاري في حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: سافرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن أحد صائما إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. والقائلون بأن الفطر أفضل اعتمدوا على مثل قوله عليه الصلاة والسلام، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما صام قوم من الصحابة واشتد عليهم الصوم قال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة. ورواية عند مسلم أيضا: من صام فلا جناح عليه ومن أفطر فحسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الفطرة أفضل. وهذه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، أن الفطرة أفضل. وقال جماعة المشايخنا أيضا علمائنا بالتخيير: إذا كان لا يشق عليه فإنه يصوم، وإن كان يشق عليه فالأفضل له الفطر. وهذا القول أيضا له قوته، واختيار عمر بن عبد العزيز وجماعة من العلماء. نعم. يبقى إذن يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر، وأيضا يكون سالما من الموانع، والموانع هي بالنسبة للمرأة الحيض والنفاس. بعض ما يقول سالما من الموانع، يعني الحيض والنفاس، لأن المرأة لو صامت مع الحيض والنفاس فإنها مفطرة حكما، حتى وإن لم تأكل شيئا ولم تشرب شيئا فإن الحيض مانع، حتى لو صامت لغة وأمسكت عن الأكل والشرب فإنها لا تكون صائمة شرعا، وإنما تكون مفطرة حكما، وإن لم تتناول مفطرة من المفطرات. نعم. ولذلك العلماء يقولون: لو أن دم الحيض أو النفاس نزل على المرأة قبل المغرب بلحظات فإنها تكون مفطرة، ولو أمسكت أو ارتفع الدم عنها قبل الفجر بلحظات فإنها يجب عليها أن تصوم اليوم القابل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده.
قال رحمه الله تعالى: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده. هذه رواية عن الإمام أحمد، والصواب خلاف ذلك. يؤمر به الصبي إذا أطاقه، نعم، ولكن لا يضرب عليه. والصواب لا يصح قياس ذلك على الصلاة. نعم. لا يوجد عندك؟ لا، قرأت على شيخنا. لا يوجد عندكم هذا؟ كيف لا يوجد؟ متن. نسخة اللي معك، أين المتن اللي معك؟ أين هو؟ نعم. يوجد متن أكرم حصله جيد يعني متن مجلد وفيه فراغات جيدة أيضا.
طبعت ماذا؟
جيد هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب بأحد ثلاثة أشياء.
طيب نقف عند هذا بما يجب الصوم. نعم. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وجعلنا الله وإياكم من السعداء، وجنبنا طريق الشقوة والضلال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله عليكم شيخنا: في فرنسا يجب على المرأة كشف وجهها، فهل يجوز لمرأة مهاجرة السفر إليها من أجل زيارة أهلها؟ إن كانت تستطيع أن يعني تؤدي حقوق أهلها بدون الزيارة حتى لا تقع في هذا المحظور وكشف الوجه، لأن الصحيح من قول العلماء أن الوجه عورة، لحديث أبي داود بإسناد حسن: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان حتى ترجع. فإن كانت ترى أن الوجه عورة فالأولى لها أن تصل رحمها، الحمد لله، وسائل الاتصال صارت سهلة الحمد لله.